الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. السعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أحوجنا لهذه السيرة العطرة والوقوف على دروسها وعبرها، وكنا قد بدأنا بسلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، والتي قسمناها لثلاث مراحل: ما قبل ولادته صلى الله عليه وسلم حتى بعثته، ومن بعثته إلى هجرته، والمرحلة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. واليوم نكمل مسيرتنا مع سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا بفضل الله من الحديث عن عمرة القضاء وأحداثها وما فيها من دروس وعبر، وإسلام مشاهير القوم كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما. وها هي الخطبة 72 عن غزوتي مؤتة وذات السلاسل. فأما غزوة مؤتة فقد جرت أحداثها في جماد الأولى 8 من الهجرة. ومؤتة مدينة تقع اليوم في الديار الأردنية جنوب الكرك، وهي الآن قرية عامرة بالسكان. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى الشام إلى أمير بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فاشتد ذلك على النبي، فجهز جيشا قوامه 3000 قصاصا ممن قتل الحارث بن عمير الأزدي، وجعل زيد بن حارثة قائدا للجيش. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري. ومضى الجيش في طريقه إلى مؤتة، وعلم هرقل قيصر الروم بخروج جيش المسلمين، فجهز جيشا قوامه 200,000 جندي، منهم 100,000 من الروم، و100,000 من قبائل العرب الموالية له كلخم وجذام. فلما بلغ ذلك جيش المسلمين تشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقام عبد الله بن رواحة خطيبا في الناس فقال: والله والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. رواه الطبراني في المعجم الكبير. فألهبت كلمات ابن رواحة حماس الجيش فقالوا: والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس، وتوجه الجيش صوب مؤتة لملاقاة جيش الروم، فالتقى الناس واقتتلوا. فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سال دمه، فاستشهد في رماح القوم، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فقاتل بها، حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف، ثم قاتل القوم حتى قتل. فكان جعفر رضي الله عنه أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام. وقيل إن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه، وهو ابن 33 سنة
فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء كما جاء في الحديث. فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. رواه البخاري وفي المعجم الكبير للطبراني، وحسنه ابن حجر كما في الفتح. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه: هنيئا لك يا عبد الله، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. رواه الحاكم في المستدرك. فلما قتل جعفر رضي الله عنه أخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويردد: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني صاحبيه زيدا وجعفر رضي الله عنهم أجمعين. ثم أخذ رضي الله عنه سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل، وباستشهاد عبد الله بن رواحة أصبح الجيش بلا قائد، فاصطلحوا على اختيار خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا للجيش لحنكته وخبرته القتالية. فعن أبي اليسرى بن عمرو رضي الله عنه قال: أنا دفعت الراية إلى عبد الله بن رواحة وأصيب، فدفعها إلى ثابت بن أقرم الأنصاري، فدفعها إلى خالد بن الوليد، فقال: لم تدفعها إلي؟ قال: أنت أعلم بالقتال مني. فتولى خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة الجيش، فاستطاع أن يوحد صفوفهم ويجمع شملهم، وناوش الروم حتى أقبل الليل، فأعاد خالد بن الوليد تنظيم صفوف الجيش، فجعل المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، والميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، وأشعر الروم بأن مددا قد وصل للمسلمين. وفي اليوم التالي بدأ يتراجع بالجيش نحو الصحراء شيئا فشيئا، فظن الروم أن المسلمين يستدرجونهم إلى كمين في الصحراء، فخافوا من متابعة المسلمين، فانسحب الجيش سالما، وقد أصاب بعض الغنائم من الروم. وقد أبلى خالد بن الوليد رضي الله عنهم بلاء حسنا، وتعرض لإصابات كثيرة، حتى قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، أي سيف عريض النصل من صنع اليمن. رواه البخاري. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أحداث المعركة، فقد شاهدها وعاينها، فقد أخبره ربه بما دار فيها، وأخبر هو صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في مؤتة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وفي رواية له: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه، فرفع صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا، رواه أحمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجموع المسلمين لاستقبال الجيش، وزار النبي صلى الله عليه وسلم بيوت شهداء مؤتة، وأمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا قبل أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال عبد الله بن جعفر: فجيء بنا كأنا أفرخ. فقال: ادعوا إلي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، رواه أحمد. هكذا كانت مساندة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء الشهداء. ولما اشتكت له زوج الشهيد يتم أولادها وثقل مؤونتهم وما ستلقاه من العناء في تربيتهم، طمأنها صلى الله عليه وسلم وقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فتعلموا من نبيكم عباد الله مساندة أسر وأولاد الشهداء. فلذات أكبادنا يقفون اليوم على الثغور لحمايتنا وللذب عن الوطن ومقدساته ولرفع راية التوحيد. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فلا تنسوهم، ساندوهم وساندوا أسرهم وأولادهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر. ومن أهم دروس هذه الغزوة بيان حرمة الدم المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لقتال الروم قصاصا لقتل رسول الله، ثم في ثبات وشجاعة وقوة صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أعظم العبر. فثلاثة آلاف يتصدون لماتي ألف من الروم ومن والاهم، أي أن كل فرد واجه أكثر من 60 من جيش العدو. وهذه شجاعة نادرة يسطرها التاريخ بأن قوة الإيمان لا تقهر، وأن من يرجو الله واليوم الآخر ينصر. ثم إن من أعظم أسباب النصر نبذ الخصومة والانقسام واجتماع الكلمة ووحدة الصف، خاصة عند الشدائد والأزمات. فالجيش يفقد قادته الثلاثة، ورغم ذلك يتماسك ويختار القائد الرابع وينتصر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا مختصر تلك الغزوة العظيمة مؤتة. عاد الجيش بعدها إلى المدينة، وما هي إلا أيام حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأرسله إلى ذات السلاسل ماء لبني جذام من المدينة على مسيرة 10 أيام، وذلك تأديبا لقضاعة التي غرها ما حدث في مؤتة، فكانت قد اشتركت في القتال إلى جانب الروم، فتجمعت بغية الدنو والإغارة على المدينة. فتقدم عمرو بن العاص في ديارها ومعه 300 من المهاجرين والأنصار. ولما وصل عمرو إلى مكان تجمع الأعداء بلغه أن لهم جموعا كثيرة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المدد، فجاءه مدد يقوده أبو عبيدة بن الجراح، وأمره رسول الله أن يكونا جميعا ولا يختلفا. فكان أبو عبيدة في طاعة عمرو وصلى خلفه مأموما، ثم تهيأ الجيش للقتال. فتوغل عمرو ومن معه في ديار قضاعة التي فرت هاربة وتفرقت وانهزمت دون مواجهة. وبهذا استطاعت هذه السرية أن ترجع هيبة المسلمين لأطراف الشام، وأدرك الجميع أن المسلمين آنذاك قوة لا يستهان بها. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.